بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى حديث كعب بن مالك في كتاب التوبة، ومنه قوله رضي الله عنه: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاه عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ من المسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم وكل سرائرهم إلى الله حتى جئت. فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي من عذر، والله ما كان لي عذر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد مر في الدرس الماضي قراءة حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الطويل، ومضى الكلام على جمل منه، وتوقفنا عند مجيئه للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لما سلم عليه رد عليه السلام، وكان يعني تبسم تبسم المغضب، تبسم 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 المغضب، يعني أنه صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه كعب بن مالك وتبسم تبسم المغضب، يعني الذي يعني هو غضبان، أو أنه قد يعني حصل له الغضب، وهذا غير تبسم الإنسان المسرور أو المرتاح أو الذي يعني عنده سرور وبشر، وإنما يعني عنده تأثر، ولهذا قال تبسم تبسم المغضب، يعني ليس تبسم التبسم المعتاد الذي فيه يعني أنسه وتبسمه ويعني وارتياحه، وإنما بسبب ما حصل منه من التخلف تبسم تبسم المغضب عليه الصلاة والسلام. فقال له: ما يعني ما لك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ يعني ما الذي حملك على التخلف وأنت قد ابتعت ظهرك؟ يعني عندك ظهر، اشتريت بعيرا، وقد يعني مر يعني أنه كان عنده بعيران، وأنه في ذلك الوقت يعني يملك بعيرين، وأنه ليس عنده عذر. وهنا قال: ليس ابتعت ظهرك، يعني أنك قد ابتعت ظهرا تركبه للسفر إلى تبوك، بل يعني بل عنده اثنان يعني مركوبان كما جاء في أول الحديث. قال: بلى. وأخبره قال: إني لو كنت عند أحد من أهل الدنيا يعني سواك لا أمكنني أن أتخلص منه بعذر، وقد أعطيت جدلا، يعني إني متمكن من الفصاحة والبلاغة والجدل، ولكن غيرك أستطيع أن أتخلص منه بأن أتكلم ويعني ويحصل مني شيء من الكذب، وأما أنت فلو حصل مني شيء فسيأتيك الوحي من السماء، ويعني يظهر يعني أن 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 ما أكلمك به غير صحيح. ولهذا عزم على الصدق وحرص على ألا يتكلم إلا بالصدق، فأنجاه الله عز وجل بالصدق. الكلام تبسم تبسم المغضب،
ثم قال تعالى: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت يا رسول الله.
ابتعت اشتريت ظهرك عن المركوب، المركوب الذي تركبه في السفر والجهاد في سبيل الله، هذا يقال له الظهر. ويعني وقد كان عنده يعني بعيران كما جاء في أول الحديث. نعم.
قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك
حديث يعني يوشك الله يسخطك علي بأن ينزل وحي من السماء يكذبني. نعم.
ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي.
الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له يعني حتى يحكم الله فيك، فيعني انصرف وتبعه جماعة من قومه وقالوا له يعني أنك يعني ما حصل لك أن أخطأت، ولا حصل لك أن حصل منك يعني شيء يعني، ولكن هذه المرة لو أنك فعلت مثل ما فعل المخلفون الذين اعتذروا واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيكفيك أن يعني أن يستغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم وتسلم يعني من هذا الذي حصل لك من 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 من, 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 من هذه المصيبة التي حلت بك. ف يعني لشدة همه وغمه وحزنه فكر بأن يرجع ويعني ويتراجع عن كلامه، ولكنه التزم الصدق وحرص على الاستمرار على الصدق وأن الله عز وجل سينجيه بالصدق. نعم.
قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان. قال: مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة.
يعني لما قال له أولئك يعني أنه يستطيع أن يتخلص مثل ما تخلص المنافقون والمخلفون الذين اعتذروا وقبل عذرهم واستغفر لهم، ف يعني قالوا له ذلك هم أن يرجع ويكذب نفسه ويعني يرجع إلى وأن يحصل مثل ما حصل، ولكنه التزم الصدق وحرص على أن يبقى على صدقه وأن الله عز وجل ينجيه بالصدق. وسألهم: هل حصل مثل ذلك لأحد سواه؟ فقالوا: حصل لرجلين آخرين. فسأل عنهما فقيل هما يعني مرارة بن ربيعة أو بن ربيع العامري، وقيل أنه العمري وأنه نسبة إلى بني عمرو بن عوف من الأنصار، وهلال بن أمية الواقفي. فعند ذلك قال لي بهم أسوة، يعني ما دام أن في أحد شاركني في هذا وأنه تخلف عنه هذان الرجلان مثلي كما تخلفت، وهما رجلان صالحان وكان ممن شهد بدرا، فقال لي بهم أسوة. نعم.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه.
وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا يعني عن تكليمنا، يعني نهى الناس عن أن يكلموهم، وقوله كلامنا يعني تكليم يعني تكليمنا، نهى عن كلامنا أيها الثلاثة يعني نهى عن تكليمنا. فهذا يعني من المصدر الذي اسم مصدر جاء بدل المصدر, لأن تكليم مصدر وكلام اسم مصدر, فهو الكلام والتكليم والبيان والتبيين يعني مصدر واسم مصدر. وقال نهى عن كلامنا عن تكليمنا, يعني أتى بلفظ الكلام ويراد به التكليم. نهى المسلمون أن يكلموهم. نعم.
فاجتنبنا الناس وقال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض, فما هي بالأرض التي أعرف.
يعني اجتنبهم الناس, تبعدوا عنهم وصاروا يعني لا يحرصون على لقيهم ولا يكلمونهم ولا يردون عليهم السلام إذا سلموا, فضاقت عليهم الأرض بما رحبت, يعني ضاقت عليهم الأرض حتى الأرض الذي كان يعرفها تغيرت عليه لشدة ما هو فيه من المشقة والتعب والمصيبة, يعني في كون الناس هجروهم ولا يكلمهم أحد من المسلمين. قال فأمر نبي
نهى وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه.
وقال بين من تخلف عنه يعني الذين هم المنافقون الذين اعتذروا وكانوا فوق 80 كما سبق أن مر في حديث كعب بن مالك, يعني معناه أن أولئك اعتذروا ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل واعتذر لهم وعذرهم واستغفر لهم, وأما هؤلاء فلم يحصل لهم شيء من ذلك. نعم.
فاجتنبنا الناس وقال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض, فما هي بالأرض التي أعرف. فلبثنا على ذلك
لشدة ما هو فيه من مصيبة, يعني حتى الأرض يعني تغيرت عليه. نعم.
فلبثنا على ذلك 50 ليلة, فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان, وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم, فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد.
ثم إنه ذكر أن الناس لما هجروهم وصاحباه يعني الذي هو هلال بن أمية ومرارة بن ربيع يعني جلسا في بيوتهما يبكيان, وأما هو فكان أشبهم وأجلدهم, يعني أحدثهم سن وأنشطهم, لأنه يعني ليس مثلهم يعني كبير في السن, ف يعني صار يخرج مع الناس ويلتقي بهم في المجالس, ولكنهم يعني لا يكلمونه ولا يكلمهم, إذا كلمهم لا يردون عليه ولا يردون عليه حتى السلام, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تكليمهم. نعم.
قال وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة, فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا, ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر, فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني.
قال إنه يعني كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مصلاه فيسلم عليه وينظر إلى شفتيه هل حركهما برد السلام أو لا أو لم يحركهما, يعني ما ينتظر إلى شفتيه هل حصل التحريك لهما, وهذا يدل على أن الكلام إنما يكون بتحريك الشفتين, ما يكون الكلام في النفس وأن الإنسان يتكلم في نفسه, وإنما الكلام يكون بتحريك الشفتين, وكذلك القراءة لا تكون إلا بتحريك الشفتين, والدعاء لا يكون إلا بتحريك الشفتين, فهو ينظر إلى شفتيه هل رد عليه السلام, يعني معناه أنه تكلم, لأنه إذا لم يعني يحرك الشفتين ما حصل كلام, لم يحصل كلام إلا بتحريك الشفتين سواء في القراءة أو في الدعاء أو في غير ذلك أو في الكلام. ثم قال ثم إني
ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر,
قريبا منه وهو في صلاته يساوره يعني النظر, يعني كأنه يعني يحذف نظره أو يرسل نظره إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ليراه, فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني ينظر إليه وإذا ساوره النظر أعرض عنه. نعم.
حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي, فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام, فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمن أني أحب الله ورسوله, قال فسكت, فعدت فناشدته فسكت, فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار.
ثم لما حصل له ما حصل من المسلمين وكونهم لا يكلمونه، وتذكر أن من أقربائه أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه، فذهب إليه في حائطه وتسلق تسور الجدار، يعني جدار البستان، يعني صعد عليه من السور ونزل إليه حتى وصل إليه وسلم عليه، فلم يرد عليه السلام امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يجبه بشيء. ثم إنه كرر وقال الله ورسوله أعلم. وهذا الكلام يعني قيل إنه ما قاله يعني جوابا على سؤاله، لأنه لو أجاب على سؤاله كان كلاما أو كان كلمه، لكنه يعني هذا يعني ذكر وإسناد العلم إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن جوابا له، وأنه رد عليه بأنه هذا الكلام أنه جواب له، وإنما هو يعني ذكر لله عز وجل وتفويض العلم إلى الله عز وجل، وأن الله تعالى هو الأعلم ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك يعلم. فقالوا فلم يكن كلاما، وإنما كان يعني ثناء على الله عز وجل وذكر له سبحانه وتعالى، وأنه عالم بكل شيء، فلم يكن ذلك من قبيل الكلام، لأنه لو كان من قبيل الكلام لكان في ذلك مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن كلام هؤلاء الثلاثة. نعم.
قال فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك، قال فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. قال فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، فتياممت بها التنور فسجرتها بها.
ثم ذكر أنه لما حصل ما حصل مع ابن عمه أبي قتادة وأنه لم يحصل شيئا تسور الجدار وخرج وجاء إلى السوق، وإذا فيه نبط من أنباط أهل الشام الذين جاءوا لبيع الطعام، والأنباط هم فلاح العجم، الفلاحون الذين يشتغلون في الحرث والزرع وساق النخل، فكانوا يسألون عن هذا النبطي، يسأل عن كعب بن مالك، فكان الناس يشيرون إلى كعب مالك، يعني وأن هذا هو الذي تسأل عنه، فجاء إليه وقال إن وإذا معه رسالة من ملك غسان، يعني فأعطاه إياه فقرأها، وإذا فيها أن سمعنا بأن صاحبك قد قلاك وهجرك وأنك لست في أرض مهلكة، فاقدم إلينا نواسك، فاقدم إلينا، توجه إلينا ونحن نسليك يعني ونحسن إليك وتجد يعني عندنا ما يسرك. فلما قرأها وكان كاتبا قال هذا من البلاء، يعني هذا من الابتلاء، يعني كونه يأتيه دعوة من يعني من ملك غسان ويخرج عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويلحق بأولئك، قال هذا من البلاء، فتيمم إلى التنور وهو يتقد نارا فرماها فيه للتخلص منها، وهذا يعني يدل على فضله ونبله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويدل على تحريق الكتب الضارة والرسائل الأشياء التي فيها ضرر على المسلمين، وقد فعل ذلك عثمان رضي الله عنه حيث يعني حرق المصاحف التي هي غير المصحف الذي اعتمده والذي اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فأحرقوا يعني ذلك يعني تلك المصاحف الذي لئلا يحصل الاختلاف وليحصل الاقتصار على هذا الشيء الذي جمعه عثمان رضي الله عنه، وهذا من أعظم حسناته وأجل حسناته أنه جمع القرآن وأحرق المصاحف الأخرى. ومثل هذا يعني يمكن أن يحصل الإحراق ويمكن أن يدفن أو تدفن في أرض طاهرة أو أرض طيبة. وأيضا فيها يعني وفي هذا وفيها ذكر الله عز وجل, يعني هذا الذي أحرق فيه ذكر الله عز وجل, وإنما أحرق يعني لما فيه من الباطل ولما فيه من المحذور الذي يعني حصل من دعوته إلى أن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي إليهم, وهذا فيه من المضرة يعني ما فيه. فدل هذا على أن إحراق الكتب التي فيها ضلال ولو كان فيها ذكر الله عز وجل فإن ذلك لا يؤثر, لأن هذا فيه أن صاحبك ولم يجعلك الله في أرض مهلكة أو مضيعة, ففيها ذكر الله عز وجل ولفظ الجلالة في هذه الجملة. نعم.
قال: حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي, إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلقها أم ماذا؟ أم ماذا أفعل؟ قال: لا, بل اعتزلها فلا تقربنها. قال: فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر.
ثم ذكر أنه بعدما مضى 40 يعني ليلة من يعني هجرانهم, ويعني من 40 ليلة من حصول يعني ما حصل لهم, أرسل يعني إلى كعب مالك وإلى صاحبيه بأن يعتزلوا نساءهم. فقال كعب: اعتزلها, بمعنى أنه يعني يطلقها. قال: لا, ولكن يعتزلها, يعتزل نكاحها يعني لا يجامعها. وكان يعني قال لها: الحقي بأهلك حتى يحكم الله فينا يعني بما شاء. قالوا: هذا فيه هذا الحقي بأهلك هذا من 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 من, 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 من الكنية أو الكنى التي يعني يكون
كنايات.
من
الكنايات
من الكنايات التي يكنى بها عن الطلاق, يكنى بها عن الطلاق, وهي لا تعتبر إلا إذا نوى الطلاق معها. الطلاق ما يحتاج إلى يعني نية, بل مجرد حصول الطلاق فإنه يقع منه يعني سواء قال نويت ولا ما نويت. أما الكنايات عن الطلاق مثل يعني الحقي بأهلك, فإن هذه إن أراد بها الطلاق صار طلاقا, وإن لم ينوي بها الطلاق لا يصير طلاقا, بخلاف الطلاق الصريح. وهذا واضح بأنه ليس فيه طلاق ولا إرادة الطلاق, لأنه قال: حتى يفتح الله, الحقي بأهلك يعني ابقي معهم يعني حتى يفتح الله, فليس فيه يعني شيء يشعر بالطلاق. لكن لو قال: الحقي بأهلك هذه العبارة دون أن يضاف إليها شيء, فإن هذه من الكنايات التي إن أريد بها الطلاق صار طلاقا, وإن لم يرد بها طلاق فإنها لا تكون طلاقا. وأما عبارة العبارة التي يعني قالها كعب مالك فهي واضحة في أنه لا طلاق فيها, لأنه قال: حتى يفتح الله, يعني تبقى عندها حتى يفتح الله. نعم.
قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله, إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم, فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا, ولكن لا يقربنك. فقالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء, والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا.
ثم إن امرأة لما أمر رسول الله باعتزاله بأن يعتزلوا نساءهم هؤلاء الثلاثة, جاءت امرأة يعني امرأة هلال بن أمية وقالت: إنه يعني شيخ كبير, وأنه لا يستطيع أن ينفرد بنفسه, وأنه يحتاج إلى من يخدمه ويحتاج من يعينه, فيعني فهل تكره أن أبقى معه وأقوم بذلك؟ فقال: ابقى معه ولكن لا يقربنك. فقالت: إنه ليس له حاجة إلى النساء وليس عنده قدرة على ذلك. فأما نعم, وهذا فيه يعني فيه بيان أن المرأة تخدم زوجها, أنها تقوم بخدمة زوجها. وقد اختلف العلماء في ذلك, منهم من قال بأنه يجب عليها ذلك, ومنهم من قال إن هذا ليس بواجب وإنما هو يرجع إليها إن يعني فعلت ذلك فهو مستحب, وإن لم تفعل وأرادت أن لا يعني تخدمه فإن 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 لها فإن لها ذلك. ف ولكن يعني بعض العلم قال بوجوب ذلك عليها, وقد ذكر هذه المسألة الشيخ الألباني رحمه الله في آخر كتابه أدب الزفاف, آخر مسألة في كتاب أدب الزفاف في هذه المسألة, وقد ذكر فيها يعني كلام العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم, وأنهم قالوا إن إنه يجب عليها يعني ذلك, وذكر يعني أن مما قالوه في ذلك أن الجماع والاستمتاع أنه مشترك وكل يستفيد منه, الزوجة تستفيد والزوج يستفيد, ولكن الزوج يعني يقوم بالنفقة ويقوم بالسعي من أجل النفقة ومن أجل يعني ما يحتاج إليه في البيت, والمرأة عليها في مقابل ذلك أن تخدم ويأصل منها الخدمة يعني في بيتها, فيكون الزواج يعني فيه الاستمتاع مشترك وليس خاصا بالزوج وأنه المستفيد منه, بل المرأة مستفيدة منه, والزوج انفرد بالعمل والكسب وعليها أن تقوم بالشيء الذي من جانبها وهو الخدمة والقيام بطهي الطعام وغسل الثياب وما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج إليها, وكذلك تربية الأولاد. الحاصل أن هذا الحديث فيه الإشارة إلى أنها تخدمه وأنه أذن لها تخدمه, وأن خدمتها من العلماء من قال أنها واجبة ومنهم من قال أنها مستحبة, والأقرب بأنها واجبة. نعم.
قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب.
ذكر لما قيل له لما أذن لامرأة يعني هلال بن أمية أن تخدمه, قالوا له: لو أنك استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخدمك زوجته, فقال إن أنه يعني لا يفعل ذلك ولا يدري ماذا يحصل له من الجواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وذاك أجيب بأنه شيخ كبير وأنه لا يقدر, وأما هو فكان وشاب فأراد أن يعني لا يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بحاجة إلى ما احتاج إليه ذلك صاحبه ذلك الشيخ الكبير, وأنه كذلك يعني شاب, فيعني بعده عنه وعدم قربه يعني منها قد يكون في صالحه, لأنه قد يحصل أو يخشى أن يعني تحدث نفسه بأن يقدم على 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 الاستمتاع بها. نعم.
قال: فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا, فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت, سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخرجت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. قال: فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر, فذهب الناس يبشروننا.
ثم ذكر يعني ذكر كعب بن مالك أنهم يعني بقوا يعني بعد اعتزال النساء 10 أيام حتى كملت 50 ليلة, ولما صلى الفجر عليه الصلاة والسلام بالناس أخبر الناس يعني بتوبة الله عز وجل على هؤلاء الثلاثة, فيعني فانطلقوا يعني يريدون أن يبشروا, فيعني فكان منهم من ركب يعني على الخيل وعلى الفرس, ومنهم من صعد على سلع ونادى بأعلى صوته: أبشر يا كعب مالك أبشر. فيعني فصار الذي أطلق الصوت من الجبل أسرع من الذي كان على الفرس, ولما سمع ذلك الصوت وكان صلى على ظهر بيت لهم يعني في السطح صلى, فلما سمع هذا الكلام خر لله ساجدا, خر لله ساجدا سجدة الشكر, وهذا يدل على أن الإنسان عندما يحصل له يعني أمر يعني جديد يعني في تحصيل مصلحة كبيرة أو دفع مضرة عظيمة فإنه يسجد لله شكرا، وأن ذلك سائغ وجائز، وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الذي حصل من كعب بن مالك رضي الله عنه، يعني حيث كانوا يعني يعملون بالسنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخر ساجدا شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. وهذا يدل على يعني مشروعية صلاة سجدة الشكر، وأنها مثل سجدة التلاوة، يعني حتى لو كان على غير طهارة، يعني لا يلزم أن يكون على طهارة، لأنها يعني عند حصول المفاجأة فإنه يسجد لله شكرا ولو كان على غير طهارة. وكذلك سجدة التلاوة يمكن الإنسان يسجد ولو كان على غير طهارة، ولو كان على غير طهارة، يعني ليس بلازم أن يكون على طهارة، وأنه إذا أراد يروح يتوضأ ثم يسجد، وإنما هذه يعني سواء كان سجدة التلاوة أو سجدة الشكر فإنه يأتي بهما ولو كان على غير طهارة. نعم.
قال: فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا، وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني، فنزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ.
ثم ذكر أنه يعني لما جاء الذي كان على الجبل وأنه بشره وجاء إليه وصل إليه، فخلع عليه له ثوبين يعني عليه وأعطاهما إياه، واستعار يعني ثوبا أو ثوبين يعني يلبسهما، فدل هذا على إعطاء المبشر يعني شيئا من أجل بشارته من الأشياء التي تخلع ويعطى إياها، سواء كان لباس أو يعني شيئا أو ساعة هما إلى ذلك من ما يكون مع الإنسان يعني معه يحمله. وقال إنه لا يملك غيرهما يعني من الثياب، مقصود ذلك من الثياب، وإلا فإنه سيأتي أنه قال: أرحلع من مالي شكرا الله عز وجل على توبته علي، فقال: أمسك عليك مالك، فقال: أمسك على نصيبي من 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 فدك، يعني معناه أن لأنه قال: والله ما أملك غيرهما، يعني معناه مقصوده يعني مما يعني يخلع ويعطى للمبشرين، وليس معنى ذلك أنه يعني ليس عنده شيء من العقار، بل عنده شيء من العقار، فإذا يعني يكون يعني الحلف على ما نواه وعلى ما قصده، وأنه لم يقصد بذلك يعني العقار والذي يملكه من 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 من, من, من العقار، وإنما يقصد الشيء الذي يمكن أن يعطى للمبشر، والذي يكون بيد الإنسان، والذي في متناول الإنسان. قالوا: فهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا حلف على شيء معين أنه يعني يكون هو المعتبر، وأنه لا يدخل فيه الأشياء التي يعني ليست مقصودة وليست مرادة، لأنه يعني المقصود أن يعطيه شيء يناوله إياه، وليس معنى ذلك أنه يعطيه قطعة من الأرض، وإنما شيء البشارة حصلت فيحصل ما يقابلها من مما فيه يعني سرور للمبشر كما حصل السرور للمبشر.
قال: فانطلقت أتأمم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا، يهنئوني بالتوبة ويقولون: لتهنئك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس.
وهذا فيه البشارة والتهنئة، الذي يعني أوصل الخبر إذا كان لم يصل له الخبر يبشر، والذي يعني بعد أن وصله الخبر يهنئه، فهذا الذي بشره وأعطاه يعني هذا الذي عليه من الثياب واستعار يعني ثوبين يعني أعطاه يعني يعني الذين غيره يعني الذين مهمتهم أن يهنئوا، لأن البشارة سبقوا إليها فلم يبقى لهم إلا التهنئة. وأيضا يعني في الحديث الدلالة على الاستعارة وعلى أنها سائغة، وأن استعارة الثياب يعني من أجل الانتفاع بها وإرجاعها أن ذلك لا بأس به، وكذلك مثل استعارة الحلي يعني استعار ويرجع ويدفع أجرة في مقابل هذه الاستعارة، أو يعني لا يدفع يعني شيء يعني في مقابل في هذه الاستعارة وليس في مقابل، ولكن الاستئجار يمكن، يمكن الإنسان يستأجر يعني ثيابه، يستأجر يعني زينة وما إلى ذلك ويدفع الأجرة، ويمكن الاستعارة، والاستعارة كما هو معلوم ترجع العارية وليس يعني في شيء مقابل لها، إلا إذا كان الإنسان أراد أن يكافئ وأن يعطي يعني شيئا بسبب الإعارة فإن ذلك لا بأس به. فقال يممت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجده جالسا مع جماعة من أصحابه، فقام طلحة،
قال بعد ذلك فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال فكان كعب لا ينساها لطلحة،
يعني لما أقبل كعب مالك وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حلقة من أصحابه، قام طلحة بن عبيد الله يهرول يعني مسرع يعني يريد أن يعني يهنئه، فصافحه وهنأه ويعني وقال إنه ما قام أحد من الذين كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سواه، وكان كعب لا ينساها لطلحة، يعني لا ينسى هذا الجميل الذي حصل، وكونه جاء إليه مسرعا يهنئه، يهرول يهنئه ويصافحه ويسلم عليه، وهذا في مشروعية المصافحة أيضا، مشروعية المصافحة عند التلاقي. نعم.
قال فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال لا بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر. قال وكنا نعرف ذلك.
وهذا فيه يعني سرور الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام بتوبة الله عز وجل على كعب مالك وصاحبيه، وهذا يدل على يعني الفرح والسرور يعني بما يحصل للمسلم من الخير، وأن الرسول كان يعني فرح بذلك فرحا شديدا حتى كان كأنه يعني كأنه القمر عليه الصلاة والسلام، وأصحابه كذلك كانوا يعني حصل لهم السرور وكانوا يهنئون يعني كعب بن مالك بتوبة الله عز وجل عليهم. ثم إنه لما جاء وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الرسول أبشر بخير يوم
مر عليك منذ ولدتك أمك،
يعني بخير يوم يعني بعد الإسلام، مقصود بذلك أنه بعد الإسلام، لأن هذا شيء معلوم، لأن يعني نعمة الإسلام هي أجل النعم وهي أعظم النعم، لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة، ولكن هذه يعني بعد الإسلام هي نعمة عظيمة، يعني توبة الله عز وجل عليه يعني هي بعد نعمة الإسلام هي نعمة عظيمة، فليس معنى ذلك أن هذه أجل من الإسلام، بل هي يعني الإسلام أعظم منها، لأن الإسلام فيه الهداية إلى الصراط المستقيم والخروج من الظلمات إلى النور فهي أعظم النعم وأجل النعم. ولهذا جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، ثم قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم في حبي إياهم وإلا ما أعمل مثل أعمالهم. فإذا هو قال فما فرحت بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث. وعلى هذا فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يذكر الإسلام لأن هذا شيء معلوم وأنه ليس شيء أعظم منه، وذلك أن فيه الهداية للصراط المستقيم والخروج من الظلمات إلى النور، فهي النعمة التي لا يماثلها نعمة والتي لا يساويها يعني نعمة.
قال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك. قال
ثم إنه لفرحه وسروره بهذا الذي حصل قال الرسول يريد أن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني صدقة لله ورسوله سلم يوزعها ويتولاها. فقال عليه الصلاة والسلام امسك عليك مالك، ولم يعني أذله بأن يعني يصدق بماله كله، يعني يخشى أن لا يحصل منه الصبر على عدم طاقة، أنه لا يطيق يعني خلوه من المال، وأن لا يكون عنده شيء من المال. والرسول صلى الله عليه وسلم أذن، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما تخلى أبو بكر عن ماله جميعا، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أقره على ذلك، يعني يعني خشي أن لا يحصل لكعب مالك مثل الذي حصل لأبو بكر رضي الله عنه من الصبر، وأنه قد يعني يندم ويحصل منه شيء، فقال أمسك عليك مالك أو بعض مالك فهو خير لك. وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا استشير يعني في شيء يعني فيه تخلص من المال، ويعني أنه يشير بأن يبقي شيء من ماله حتى لا يحصل له يعني شيء يحصل منه الندم على ما قد حصل منه. أعيد الكلام.
قال إن من توبة أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال
وهذا كما عرفنا يعني ما تقدم، قال والله لا أملك غيرهما، يعني من الأشياء التي يمكن أن تعطى للمبشر، وليس معنى ذلك أنه ما عنده عقار ولا عنده يعني شيء من الأموال الأخرى، وإنما حلف على شيء يخلع ويعطى، يعني كثياب أو يعني شيء مع الإنسان، يعني قلم أو ساعة أو ما إلى ذلك من الأشياء التي في حوزته في الحال، ويستطيع أن يعطيها لمن حصل منه البشارة. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال وقلت يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني الله به. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا.
يعني مرة أن كعبا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا منك أو من الله، يعني وكونه يسأل هل هو من الله، لأن ذلك يزيد في فرحه وسروره، يعني لأن كون الله يعني ينزل وحي يعني به ويعني ويكون ذلك من الله، هذا زيادة في فرحه وسروره، يعني هذا مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها في قضية الإفك، وأن الله أنزل القرآن يعني في براءتها. وكذلك أبي بن كعب لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك يعني القرآن، وقال إنه أقرأ عليه لم يكن، وأنه قرأ عليه قال وسماني لك، قال نعم فجعل يبكي من الفرح والسرور. فإذا قوله يعني هل هذا منك أو من الله، يعني لأنه إذا كان من عند الله فهو زيادة فرح وسرور، وأن الله عز وجل أنزل يعني فيه وحيا، وقد نزل الوحي في ذلك، وجاء في سورة البقرة في يعني بعد توبته على النبي والمهاجرين قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا يعني حتى إذا ضاقت ما رحبت وضاقت أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله تاب عليهم، ثم قال يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بعدما نجاهم الله عز وجل بالصدق أمر الله عز وجل بأن يكون المؤمنون مع الصادقين، وأن يسلكوا مسالك الصادقين، وأن يتحلوا بالصدق، وأن يحرصوا على الصدق. وكعب أخبر بأنه نجاه الله عز وجل بالصدق، وأنه ما حصل منه الكذب الذي حصل المنافقين، وحصل ما حصل من الشدة، وحصل الفرج بنزول الوحي يعني بتوبة الله عز وجل عليه، فصار يعني له هذا السرور يعني الذي يعني في حصول خلاصه مما حصل من الشدة، وأن يكون ذلك بوحي من الله عز وجل، وأن يكون ذلك بوحي من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا يعني كما عرفنا فيما تقدم أن الحلف الإنسان إذا حلف على نوع معين من المال وأن هذا هو الذي يقصده، أنه يعني لا يدخل فيه الشيء الذي ما أراده، لأنه قال ما أملك غيرها يعني مما يخلع ومما يعطى للبشير المبشر، وأما يعني الأشياء الأخرى فهو يعني ما نواها، ولهذا قال أنا خلع من مالي، مع أنه قال لا أملك غيرها، حلف أنه لا يملك غيرها يعني مما يخلع. نعم.
قال والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي.
يقول أنه لما نجاه الله عز وجل بصدق يعني حرص على أن يعمر حياته بالصدق، وأن تكون حياته كلها صدق ومبنية على الصدق ولا يكون فيها من الكذب. قال فيعني حلف على أنه يعني أنه يعني يبقى يعني أخبر بأنه سيبقى صادقا ولا يعني يتعمد الكذب. يقول وقد يعني حصل لي يعني في مواضع من حياتي السلامة من أن أكذب، وأرجو أن يحقق الله لي ذلك في المستقبل، يعني بأن تسلم بقية حياته من أن يحصل منه كذب، وأن يبقى على هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه سيبقى على الصدق، وأن يحرص على الصدق، وأن يستمر على الصدق.
قال فأنزل الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم حتى بلغ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
يعني وهذه الآية ختم الله عز وجل بها هذا الذي حصل بالنسبة للمهاجرين والأنصار والثلاثة، فقال يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويعني الصادقين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في القرآن يعني بالنسبة للمهاجرين أن الله وصفهم بالهجرة والنصرة، الهجرة والنصرة، ويعني يعني هم مهاجرون وهم أنصار لأنهم نصروا الرسول عليه الصلاة، وهم الصادقون كما وصفهم الله عز وجل بذلك، فجمعوا بين الهجرة والنصرة، كما أن المهاجرين عندهم النصرة، أن الأنصار عندهم النصرة فقط، فأولى عندهم الهجرة يعني وزيادة. وقد وصفهم الله عز وجل بالصدق، قال أولئك هم الصادقون. نعم. وذكر يعني تلا عليه الصلاة والسلام هذه الآيات حتى قول الله عز وجل يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهذا يدل على أن الإنسان يقتدي بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحرص على أن يكون مقتديا بهم بالصدق، وأن يكون معهم لأنهم هم الصادقون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا.
وذكر يعني رضي الله عنه أنه يعني أنها يعني أعظم شيء بعد الإسلام هو هذا الذي قد حصل، يعني ونعمة الإسلام معناها أنها مقدمة على غيرها لأنها أعظم نعم وأجل النعم، لأنه هنا قال يعني بعد الإسلام يعني بعد نعمة الإسلام لأنها أجل النعم، يعني من هذا الصدق الذي كان صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني نجاه الله عز وجل بالصدق، وأنه لم يحصل منه الكذب، يعني فيهلك فيه من هلك يعني ممن لم يحصل لهم الصدق.
إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، وقال الله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.
نعم.
قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم.
هذا بيان بيان معنى التخليف، وأنه ليس المقصود أنهم خلفوا في غزوة تبوك، لأنه خلف غيرهم يعني من الثلاثة والثمانين الذي سبق المرة ذكرهم، وأنهم اعتذروا والرسول صلى الله عليه وسلم قبل أعذارهم ودعا لهم، وأما يعني هؤلاء خلفوا يعني عن قبول التوبة، وعن يعني أن يجابوا إلى يعني ما أرادوا، يعني وإنما خلفوا عن قبول التوبة، هذا هو معنى كونهم على ثلاثة الذين خلفوا، ليس المقصود خلفوا عن غزو، بل خلفوا غيرهم، لكن الذي اختصوا به أنهم خلفوا عن في قبول التوبة.
نعم.
قال
كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه، فبذلك قال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا.
يعني هذا ومعنى خلفوا يعني يفسر أن هذا التخليف إنما هو في يعني قبول التوبة، وأنه أرجع أمرهم بخلاف الذين اعتذروا وحلفوا والرسول قبل ظاهرهم ووكل أمرهم إلى الله عز وجل. هؤلاء يعني ما حصل لهم، وإنما بعد 50 ليلة حصل لهم يعني هذا الشيء، ونزل الوحي في يعني في توبة الله عز وجل عليهم.
وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه.
نعم.
وفي الرواية الأخرى قال يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وساق الحديث وزاد فيه على يونس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا أراد غزوة يعني يوري، يعني يعمل تورية، لأنه إذا كان مثلا يريد أن يذهب إلى جهة الجنوب وهو يعني فيسأل عن الطرق في جهة الشمال، فإذا كان فيه استعداد للحرب والرسول كان يسأل إلى جهة الشمال وهو سيذهب جنوب، فهذه من التورية، لأنه إذا سأل عن جهة الشمال يعني من سيذهب إلى الشمال، سيذهب إلى جهة الشمال لأنه يسأل عن طريق، وهو كان يسأل عن طريق تورية، وقد قال عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة، وهذا من الخدعة في الحرب، يعني كون العدو يعني ما يكون في مجال لكونه يعني يطلع ويكون على علم مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنما يعني فهو يعني يسأل عن الجهة التي غير الجهة التي سيذهب إليها، فالذي يرى أو يسمع أنه يسأل عن طريق جهة الشمال يعني كان يذهب إلى جهة الشمال وهو سيذهب إلى جهة الجنوب، فهذه هي التورية، وهو داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. نعم.
قال وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بناس كثير يزيدون على 10,000 ولا يجمعهم ديوان حافظ.
يعني يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم معه عدد كبير يزيدون على 10,000، يزيدون على 10,000 ولا يجمعهم ديوان حافظ. وذكر النووي أن من العلماء من قال إنهم 60 ومنهم من قال 30، ويعني قال أن من قال 60 يعني ذكرهم وذكر أتباعهم، ومن قال يعني 10 ذكر المتبوعين يعني دون الأتباع، والحاصل أنهم يزيدون على 10,000 على كل تقدير، لأنه قال يزيدون على 10,000. نعم.
قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح مولى بني أمية.
يعني هنا ذكر شيخه أحمد بن عمرو صرح وأطال في نسبه، ومعلوم أن التلميذ يذكر شيخه كما يريد، له أن يطيل في نسبه وله أن يذكر اسمه فقط أو يذكر كنيته فقط، يعني ولكن الأمر يرجع إليه، له أن يطيل وله أن يختصر. أما غيره فإنه لا يزيد على كلام التلميذ إلا يعني ما يوضح به ويأتي بكلمته أو يعني، وأما التلميذ فإنه يذكر شيخه كما يريد، إن أطال أطال، إن أراد أن يطيل أطال كما هنا، وإن أراد أن يختصر فيقول أبو الطاهر ابن الصرح. نعم.
عن ابن وهب
عبد الله بن وهب المصري.
عن يونس
يونس بن يزيد الأيلي.
عن ابن شهاب
ومحمد بن مسلم عبد الله بن شهاب.
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك.
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أخيه
عبد الله بن كعب
عن أخيه عبد الله بن كعب
عن كعب.
عن كعب. وجاء يعني في رواية أخرى بعد ذلك أنه عبيد الله. وعند مسلم يعني عبد الله وعبيد الله، والبخاري ليس عنده إلا عبد الله مع تكرر الأحاديث عنده. ويحتمل أن يكون يعني عبيد الله يعني يذكر مصغرا ومكبرا، لكن الذي عند مسلم يعني التكبير والتصغير، وعند البخاري التكبير فقط، مع أنه جاء من طرق من أكثر من طريق. نعم.
قال وحدثنيه محمد بن رافع عن حجين بن المثنى عن الليث،
الليث بن سعد المصري،
عن عقيل،
عقيل بن خالد بن عقيل،
عن ابن شهاب بإسناده.
نعم.
قال وحدثني عبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري.
عن محمد بن عبد الله مسلم بن أخي الزهري، يعني يروي عن عمه الزهري، هو محمد بن عبد الله بن مسلم، والزهري محمد بن مسلم، محمد بن مسلم. نعم.
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عبيد الله بن كعب.
نعم، هنا ذكره بالتصغير. نعم.
عن كعب.
نعم.
قال وحدثني سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن معقل وهو ابن عبيد الله عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عمه عبيد الله بن كعب، وكان قائد كعب حين أصيب بصره، وكان أعلم قومه وأوعاهم لأحاديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه كعب بن مالك.
نعم.
انتهى.
نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. جاء فقال لي بعض أهلي،
وش
كعب مالك يقول فقال لي بعض أهل، استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجك مثل ما
يعني بعض أهلي يعني بعض أقاربه.
السؤال النهي عن الكلام.
نعم.
فكيف هذا يتكلم مع كعب؟
إيش؟
كيف هذا يتكلم مع كعب وقد نهوا عن الكلام؟ فقال لي
العبارة إيش؟
فقال لي بعض أهلي.
هو الـ هو الـ هو النهي بعد هذا؟
لما استأذن.
لا هو ال.
نهوا من أول ما بدأ الهجران.
لا النهي نهي كونه يعني لأنها عن كلامه من 10-3. قال لي بعض أهلي.
إيه بعدين لما جاء الرسول فقال
هو الآن هو الآن هو النهي عن كلامهم، يعني هذا بعد النهي عن كلامهم.
إيه.
نعم.
نعم.
هذا بعد النهي عن كلامهم.
نعم. استشكل هذا مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام الثلاثة.
نعم.
وأجيب بأنه يحتمل أن يكون عبر عن الإشارة بالقول.
يعني بدلا ما يتكلمون يعني يشيرون.
ايه.
ها؟
نعم.
ايه نعم.
وقيل لعله من النساء لأن النهي لم يقع عن كلام النساء اللاتي في بيوتهم،
أو أنه يعني من أحد لم يبلغه يعني ذلك، يعني أحد لم يبلغه ذلك، يعني ويمكن يكون مثل من يعني مثل ما قال من النساء أو من غيرهن ممن يعني يحتمل أنه لم يبلغه النهي.
هنا الآن أربعة أجوبة. الجواب الأول أنه نهى النبي عن كلام الثلاثة، وأجيب بأنه يحتمل أن يكون عبر عن إشارة بالقول. وقيل لعله من النساء لأن النهي لم يقع عن كلام النساء اللاتي في بيوتهم. وقيل كان الذي كلمه منافقا. وقيل كان ممن يخدمه ولم يدخل في النهي.
كان إيش؟
والرابع ممن يخدمه ولم يدخل في النهي.
هذا هو واضح، لأن المسلمين كلهم يعني منهيون عن هذا إذا كان يعلم، أما إذا كان ما يعلم هذا أمر واضح.
السؤال الثاني اللي يتعلق بالدرس ما يتعلق بهلال بن أمية، يعني الآن ذكر أنه شيخ كبير ضائع، ألا يكون هو من المعذور معذورين بالجهاد عن الجهاد؟ فلماذا يعاتب إلى أحد بهذا الوصف؟
لا يمكن يعني والله أعلم أنه يعني أنه أنه يعني هذا وصف يعني أنه عنده قدرة لكنه يعني عنده شيخوخة عنده كبر ويكون من جنس الناس الكبار الذين يذهبون يعني وهم كبار.
معلوم أن هذا الحديث حجة لمن يستدل على الهجر، قد توسع في هذا الأمر الآن قضية الهجر بما يقال الهجر للمصلحة، هجر المبتدع، هجر المخالف.
لا أقول التوسع في هذا يعني وأنه يعني يهجر يعني كل من حصل منه خطأ يهجر، لا شك أن هذا من الخطأ البين وأن مثل هذا لا ينبغي أن يشتغل به ولا ينبغي أن يلتفت إليه. ما هناك أحد يسلم من الخطأ، وإذا كان كل من أخطأ سيهدر ويضيع يعني ما بقي أحد.
إذن هل هناك ضابط معين؟
والله ضابط الإنسان يتقي الله عز وجل ويحفظ لسانه ولا يوزع حسناته على الناس، يحتفظ بحسناته ويحذر أن يكون من الذين من المفلسين في الدار الآخرة الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: مفلس من لا درهمه لا هو ولا متاع. قال: مفلس من أمتي يأتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح في النار. إن هذا هو الذي يليق بالمسلم، أن يكون حافظا للسانه. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن يعني من يحفظ ما بين رجليه وما بين فكيه أضمنه الجنة، وكذلك قال في حديث معاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم وقع على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالإنسان يعني يشتغل بعيوبه يعني ويصلح أحواله ولا يعني ولا يشتغل بتوزيع حسناته على الناس.
هذا سؤال يعني مطلوب من زمان لعلنا نستطيع الجواب عليه. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم: الجمعيات التي تنتمي إلى السنة والمصرح لها بالنشاط الدعوي لدى الحكومة في بلادنا تقوم بتنظيم لقاءات وعظ ومحاضرات على مستوى الدولة، فأنكر علينا بعض الإخوة مثل هذه اللقاءات وقالوا بأنها بدعة.
إيش؟
الجمعيات
إيه؟
التي تنتمي إلى السنة
إيه؟
والمصرح لها بالنشاط الدعوي لدى الحكومة تقوم بتنظيم لقاءات وعظ ومحاضرات على مستوى الدولة، فأنكر علينا بعض الإخوة من الدعاة مثل هذه اللقاءات.
والله إذا
وقال لحظة شيء شيخ
في شيء
هنا وقالوا إنها بدعة للأسباب التالية: أولا، كون الإعلانات تشتمل على بعض الآيات التي فيها الحث على الدعوة أو الجهاد، إشارة منهم إلى أن مثل هذه اللقاءات التي يقومون بها من الجهاد في سبيل الله، كقولهم في بعض الإعلانات: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ثانيا، كون الناس دعاة ومدعوين طلابا وعوام ينتقلون من مناطقهم ويسافرون جماعات في باصات لحضور هذه اللقاءات والمحاضرات. السؤال: ما حكم مثل هذا النشاط علما بأن الدعاة إلى السنة انقسموا في ذلك في البلاد، منهم من يقول بأنه بدعة وآخر يرى أنه جائز وليس بدعة، وصنف ثالث متوقف.
والله ما نعرف عن الحقيقة في هذا. أقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فهذه هؤلاء يعني هل هم يعني سليمون، هل فيهم سلامة، أو عندهم يعني أمور محذورة يعني. فأقول في مثل هذا الواجب على المسؤولين في الدولة الاحتياط في هذا ومعرفة يعني من يكون يعني محق ومن يكون مبطل، وأنه لا يمكن من الدعوة من يكون عنده محاذير ويكون فيه يعني أمور يعني يخشى منها. ويعني وهذا الحماس الذي يكون انفروا خفافا وثقالا فيه، هذا ما يصلح أن يقال يعني إلا في الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله مو موجود بهذه الطريقة التي ينفرون فيها خفافا وثقالا. الحاصل أن مثل هذا من الأمور التي يعني يجب يعني تنظيمها، ويجب يعني معرفة سلامتها أو أنها تضر ولا تنفع. يعني هذا يرجع من الواجب، واجب المسؤولين في الدولة أنهم يحتاطون يعني في مثل الأمور، ولا يرخصون لكل أحد ممن يحصل منه الحماس ويحصل منه الاندفاع إلى أمور لا تحمد عاقبتها.
يقول أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، أنا معتمر وأريد أن أطفالي يعتمرون معي، سيستعملون الحفاظات، فهل في ذلك حرج؟
إذا كانوا صغارا يعني يعني يخشى منهم لا بد من وضع الحفاظات، وإلا فإنهم يصفون أنفسهم ويصفون أهلهم ويصفون المسجد، يعني لا بأس بذلك.
شرط الطهارة الآن في الطواف كيف يكون؟
نعم،
شرط الطهارة في الطواف كيف يكون؟
هم إذا كانوا، لأن هؤلاء يعني